إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 24 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، ولا زلنا في بيان آداب التخلي، وقد وصلنا إلى الثامن منها. قال: ذكر مس الذكر باليمين. كرم الله تبارك وتعالى يمين الإنسان فجعلها لما يستحسن، وأما اليسرى فلما يستقذر. فاليمين تكرم فلا يمس بها ذكره في جميع الأحوال، لا عند يعني قضاء الحاجة ولا غيرها. فإن قال قائل: النص جاء بالتقييد بحالة البول إذا بال أحدكم، فنقول يعني هذا كما في أحاديث كثيرة مر علينا: إذا أقيمت الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. جاء النص الآخر: إذا أتيتم الصلاة، فيكون النص على حالة إقامتها، هذا لأن هذا هو الغالب، هذا هو الواقع، فهذا قيد يوافق الواقع وأن الناس يسرعون عند الإقامة. وكذلك هذا قيد يوافق الواقع، لأن في الغالب أن الرجل يعني عند البول يمسك بذكره، فهذا كما يقال ذكر أحد أفراد العام لا يخصصه، وإنما هذا تنبيه على مثل هذه الحالة، وأنه إذا كان لا يجوز في مثل هذه الحالة التي يحتاج فيها الإنسان فلئلا يجوز في غيرها من باب أولى. قال: ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. قال: فينبغي للمرء أن يحرص أن لا يمس ذكره بيمينه إلا لعذر يكون، إلا لعذر يكون، من أن يكون بيساره علة، من أن يكون بيساره علة. أو غير ذلك من أبواب العذر. وقال عثمان بن عفان: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. ما تغنيت من الغناء، نعم، وإن كان يعني الغناء أيضا يأتي بمعنى الكفاية، لكن هنا من الغناء المذموم. ولا تمنيت، التمني هنا بمعنى الكذب، وإن كان التمني بمعنى القول عموما. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تكلم. طبعا هذا رواه ابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني، قال: ضعيف جدا. وعن عمران بن حسين أنه قال: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا عن عائشة أنها قالت: كانت يمينه صلى الله عليه وآله وسلم لطعامه، وكانت شماله لما سوى ذلك. ثم ذكر بإسناده قال حدثنا حاتم بن يونس الجرجاني قال أخبرنا عبد الأعلى ابن حماد أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الصلت بن دينار يحدث عن عقبة بن عامر نعم عن عقبة بن صهبان قال أتيت عثمان فلم أرى عنده شرطيا ولا جلوازا. الجلواز منهم من يقول هو معين الشرط ومنهم من يقول هو صاحب مجلس السلطان يعني الذي ينظم مجلس الأمير. قال فسمعته يقول فذكر ما تقد يعني ما تغنيت ولا تمنيت إلى آخره. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير عن سليمان الأعمش عنهم أو قال سمعتهم يذكرون عن مسروق عن عائشة فذكره. هذا روى أحمد وابن أبي شيبة هذا الذي كانت يمينه لطعام وكانت شماله لما سوى ذلك. هذا رواه أحمد ويعني إسناده صحيح كما قال الأرناؤوط. قال وحدثت عن محمد بن يحيى قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال قال عمران فذكره. نعم ثم ذكر يعني الحديث إذا بال أحدكم. قال حدثنا سليمان بن شعيب قال أخبرنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال حدثني أبو قتادة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه هذا أيضا من تكريمها ولا يتنفس في الإناء. هذا رواه البخاري ومسلم. هذه المسألة ذكرها أو هذا الأدب ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة صفحة 120 قال أما مس الذكر باليمين فمنهي عنه في كل حال. هذا هو العموم لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه فهذا مطلق ليس فيه تقييد. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. قال وكذلك الاستنجاء باليمين لذلك. ولأن سلمان الفارسي قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ولا يستعين بيمينه في ذلك إلا أن يحتاج إلى ذلك وخاصة عند الاستجمار. عند الاستجمار عندما يأتي بثلاثة أحجار ويعني يريد أن يستجمر من البول فكيف يفعل؟ قال شيخ الإسلام أما مسح الدبر فلا حاجة فيه إلى الاستعانة باليمين. صحيح لأن الشمال تكفي. قال وأما مسح القبل وهذا هو الذي يعني يحتاج نظرا فيستغني عنها بأن يقصد الاستجمار بجدار. فإذا استجمر بجدار هذا أيضا لا إشكال أو موضع ناتئ كأن يكون مثلا جذع نخلة أو حجر ضخم ونحو ذلك مما لا يحتاج إلى إمساك. فإن اضطر إلى الحجارة الصغار أو الخرق مناديل مثلا ونحوها جعل الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه إن أمكن وتناول ذكره بشماله فمسحه بها فإن شق عليه ذلك فله الاستعانة باليمين. فله الاستعانة باليمين الحقيقة أيها الإخوة أن هذا لا نحتاجه. نعم، وخاصة إذا كان يعني يبول قاعدا، إذا كان يبول قاعدا فيعني يأتي بيده اليسرى ويمسك بالحجر ويستجمر، يعني لا يحتاج أنه يمسك بيده اليمنى. فعلى كل حال قال فإن شق عليه ذلك فله الاستعانة باليمين، فله الاستعانة باليمين. وطبعا الاستعانة باليمين إنما يمسك بها، والشمال هي التي تباشر. قال وهل يمسك ذكره بشماله والحجر بيمينه أو بالعكس؟ على وجهين، أصحهما الأول. يعني لو قلنا أنه يمسك الحجر بيمينه أو بشماله لكن تكون اليسرى هي المباشرة، إذا أمسك الحجر بيمينه فيعني يمسك يعني ذكره بشماله ويمسح بالحجر. طيب، وإذا يعني مسك الحجر بشماله فإذا تكون اليمنى تمسك بذكره واليسرى هي التي تباشر. قال وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة، تكون اليسرى هي المتحركة، لأن الاستجمار إنما يحصل بالحركة. قال ولو استنجى بيمينه صح مع الكراهة. هذا ما ذكره يعني شيخ الإسلام رحمه الله. الأدب التاسع، قال ذكر صفة القعود على الخلاء والنهي يعني ذكر النهي عن الحديث عليه. يعني يمكن أن يكون هذا أدبان، لكن لا مانع من دمجهما. صفة القعود، هل القعود له صفة معينة؟ قال والنهي عن الحديث عليه. قال روينا عن سراقة بن مالك أنه قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل كالمستهزئ أما علمكم كيف تخرؤون؟ خرئ يخرأ من باب سمع، خرئ يخرأ خرأ سمع يسمع سمعا، وخراء وأيضا وخروءا، كل هذا صحيح. فقال بلى والذي بعثه بالحق، لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. الشيخ الألباني يقول هذا منكر كما في الضعيفة 5616. قال وروينا عن لقمان، لقمان الحكيم، أنه قال لمولاه إن طول القعود على الخلاء تنجع منه الكبد، تنجع يعني تتأثر، فأصل النجوع التأثر. ولذا يقولون كلمته بكذا وكذا فلم ينجع فيه شيء، يعني لم يؤثر، فأصل النجوع التأثر. وجاء في لفظ تدمى منه الكبد، ويأخذ منه الناسور، فاقعد هوينا واخرج، فاقعد هوينا يعني لا تطيل القعود. قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو موسى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يريدان الغائط كاشفان عن عورتهما يتحدثان. فإذا هنا أمران كاشفان يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. هذا سبق تخريجه في صفحة 437 وهو في الصحيحة 3120. وأما ما ذكره شيخ الإسلام فها هنا مسألتان: الأولى صفة القعود على الخلاء، هذا في صفحة 107 قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لما روى سراقة، عرفنا أنه منكر، ولأن ذلك أسهل لخروج الحدث. فإذا طالما أن هذا منكر فلا يعني حجة فيه. نعم. وأما بالنسبة للمسألة الأخرى والنهي عن الحديث عليه، قال: ولا يتكلم، لما روى ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، هذا رواه الجماعة للبخاري. لكن قد يقول قائل: هذا في ذكر الله عز وجل، فلا يتكلم بذكر الله عز وجل وهو على حاجته، لكن الكلام المباح يمكن. قال: وعن أبي سعيد، وذكر الحديث، قال: وعن ابن عمر أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام. فإذا في حديث الجماعة إلا البخاري لم يرد عليه، وفي حديث ابن عمر هذا فرد عليه، هذا في الصحيحة 197. فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما حملني على الرد عليك خشية أو خشية أن تذهب فتقول إني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي، فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن تفعل لا أرد عليك. قال الشيخ: وهذا يدل على أن الكلام هنا مكروه وأنه يجوز لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة لم يرد ومرة إيش ومرة الرد. ثم استطرد الشيخ وقال: وإذا عطس حمد الله بقلبه في أشهر الروايتين. نعم، إذا عطس وهو يقضي حاجته فقال يحمد الله بقلبه في أشهر الروايتين، والأخرى يحمده بلسانه خفية لعموم الأمر به، ولأنه كلام لحاجة. نعم، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، قال هذا لعموم الأمر به ولأنه كلام لحاجة. قال شيخ الإسلام: والأول أولى، يعني بقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام مع تأكده، يعني رد السلام آكد من الإيش من الحمد عند العطاس. قال: مع تأكده وتعلق حق الإنسان به فغيره أولى. قال: وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس كان يكره ذكر الله على خلائه ويشدد فيه. قال: وذكر الله سبحانه أعظم من غيره من الكلام فلا يقاس عليه. فهذا الذي يعني جعل من يقول إن حديث أبي سعيد أن فإن الله يمقت على ذلك أصالة يتعلق بكاشفان عن عورتهما، وأما يتحدثان فهذا يعني من جملة المذكور، يعني كاشفان عن عورتهما وأيضا يتحدثان ما عندهم حياء، فالمقت موجه إلى يعني جملة هذه الحالة. نعم. وعليه فالذي مثلا يكون في قضاء الحاجة ومعه الهاتف مثلا وكان الهاتف هذا ضروري، فيمكنه أن يرد عليه إذا كان كلاما يعني ليس فيه ذكر الله عز وجل، هذا إذا كان أمرا ضروريا. ويعني الذي يظهر في هذه الهواتف ما في شيء ضروري، أنت ما ترد، وعندما تنتهي اتصل أنت عليه، اتصل أنت عليه. فلماذا الإنسان يعني يخالف مع أن هناك سعة في الأمر؟ نعم. العاشر قال النهي عن ذكر الله على الخلاء، الذي فات الحديث، أما هنا النهي عن ذكر الله على الخلاء. قال اختلف أهل العلم في ذكر الله تعالى عند الجماع وعند الغائط. القول الأول فكره الطائفة ذكر الله عز وجل في هذين الموطنين. روينا عن ابن عباس أنه قال يكره أن يذكر الله على حالتين، الرجل على خلاء، والرجل يواقع امرأته، لأنه ذو الجلال والإكرام يجل على ذلك. ثم ذكر بإسناده قال حدثونا عن يحيى بن يحيى أنبأنا جرير عن قابوس عن أبي الظبيان عن ابن عباس فذكره، هذا رواه ابن أبي شيبة. قال وحدثنا أبو سعيد قال أخبرنا السويد أنبأنا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام قال يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكري. نعم، فهذا الشكر الذي ينبغي لله عز وجل. قال يا رب إن في المواطن مواطن أجلك أن أذكرك فيها. قال ما هي؟ وهو أعلم سبحانه. قال إذا كنت جنبا أو جئت من الغائط ولم أتوضأ وأهرقت الماء. قال بلى. قال كيف أقول؟ قال تقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت قني الأذى. نعم. قال وممن كره ذكر الله في هذين الموطنين معبد الجهني، وهذا طبعا يعني غريب، معبد الجهني القدري، فيعني نحن في غنى عن أقوالهم، لكن نحن نجد أنه في بعض المواطن تذكر أقوالهم. فهذا معبد الجهني قالوا كان من علماء وقته مع قوله بالقدر. شوف سبحان الله. فالمهم أن هذا ذكر عارض كما ينقل أحيانا قول أهل البدع والكلام. قال وعطي بن أبي رباح وقال مجاهد يجتنب الملك الإنسان عند غائطه وعند جماعه. وقال عكرمة لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه. على كل حال الذي يهمنا هو الذكر باللسان، وأما الذكر بالقلب فهذا يعني هذا ذكر لا يأخذ أحكاما. الذكر الذي يأخذ الأحكام هو الذكر الظاهر، لأن هذا هو يعني الشيء الظاهر هو الذي تتعلق به الأحكام، وأما الذكر بالقلب فيذكر. نعم. وعليه ابن القيم كما في الوابل الصيب قال أيضا لا بد لقلبه من ذكر، فيعني يذكر الله بقلبه في هذه الحالة. هذا كله في القول الأول. قال ورخص الطائفة في ذكر الله على كل حال. روينا عن كعب أنه قال قال موسى كعب الأحبار أنه قال قال موسى إن نكون على حال من الحال أجلك أن أذكرك الغائط والجناب. قال اذكرني على كل حال. وقال النخعي لا بأس بذكر الله في الخلاء. وسئل ابن سيرين عن الرجل يعطس في الخلاء قال لا أعلم بأسا. نعم. قال أبو بكر بن المنذر الوقوف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إلي تعظيما لله عز وجل، والأخبار دالة على ذلك. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإنك إن سلمت علي ففي تلك الحال لم أرد عليك. نعم. وأيضا في هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليها رجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى حاجته ثم ذهب إلى الجدار وضرب الجدار فتيمم ثم رد عليه وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فإذا كان هذا بعد قضاء الحاجة فكيف بحال قضاء الحاجة؟ قال ولا أؤثم من ذكر الله في هذه الأحوال. نعم الحديث سيأتي. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبول فلم يرد عليه حتى توضأ. هذا حتى توضأ. والحديث الآخر أنه تيمم صلى الله عليه وسلم فلما توضأ رد عليه. قال أبو بكر وقد ذكرت باقي الأخبار في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. نعم طبعا هذا يتكرر كثيرا مما يدل على أن ابن المنذر له المبسوط وهذا هو الإيش هذا هو الأوسط. ثم ذكر مسألة تابعة وهي ماذا؟ ذكر دخول الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله. فهذا تابع للذي قبله لأن يعني تجنب ذكر الله عز وجل إما باللسان وإما بما فيه ذكر لله عز وجل من المكتوبات. فهذا تابع للذي قبله. وطبعا يعني شيخ الإسلام كما سنذكر عنه أنه يعني يجعل أن القول باللسان يعني أهون من دخول الخلاء بما فيه ذكر الله سنذكر إن شاء الله تعالى. قال اختلف أهل العلم في الرجل يكون في إصبعه خاتم فيه ذكر الله عز وجل يدخل به الخلاء. في إصبعه خاتم طبعا الخاتم ظاهر أو في جيبه مثلا ورقة فيها ذكر الله عز وجل أو معه كتاب. القول الأول فرخص الطائفة في ذلك فمن روي عنه الرخصة ابن المسيب والحسن بن سيرين. القول الثاني واستحسن الطائفة أن يجعل ذلك في باطن كفه. نعم أي أنهم فرقوا بين الإيش بين الظاهر والإيش والباطن بين الظاهر والباطن. يعني حتى استدل مستدل قال حافظ القرآن القرآن في إيش في جوفه. نقول نعم القرآن في جوفه لكن ليس ظاهرا. وكذلك جهاز الهاتف التلفون يكون فيه المصحف أيضا هذا باطن. أو الأجهزة هذه كمبيوتر أو غيره يكون فيها هذه كتب العلم ونسخة من المصحف هذا كله باطن. فاستحسنوا أن يجعل ذلك في باطن كفه. قال عكرمة قل به هكذا يعني بالخاتم في كفك واقبض عليه. وقال أحمد إن شاء جعله في باطن كفه وكذلك قال إسحاق. قال أبو بكر يستحب أن يضع المرء الخاتم الذي فيه ذكر الله عند دخول الخلاء. يضع المرء يضعه يعني يخلعه. فإن لم يفعل جعل فصه في باطن كفه. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثا. طبعا هذه إشارة إلى التضعيف. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا حجاج بن منهال قال أخبرنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فكان إذا دخل الخلاء وضعه. الحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، رواه الأربعة، وابن حبان والحاكم، رواه الأربعة وابن حبان والحاكم، ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف. قال والوهم فيه من همام، قال أبو داود والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبو داود برقم أربعة. وأما ما ذكره شيخ الإسلام في صفحة 106، قال ولا يدخل بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة، لما روى أنس وذكر الحديث كان إذا دخل خلا نزع خاتمه. قال فإن كان معه دراهم أو كتاب أو خاتم فيه ذكر اسم الله وخاف عليه استصحبه وستره واحترز من سقوطه. نعم، يعني حتى لا يسقط في الخلاء. وإن كان خاتما أدار فصه إلى باطن كفه، هكذا قال فصه، ونريد أن نتأكد من ضبطها. ودوما كما ذكرنا أيها الإخوة اصطحبوا دوما مختار الصحاح، فهو مختصر. نعم، قال فص الخاتم بالفتح، والعامة تقوله بالكسر. نعم، شوف هذه فائدة. نعم، فإذا هذا المضبوط ها هنا، هذا يعني ضبط العامة. فإذا الصحيح فصه، والعامة تقوله بالكسر. نعم، مع أن المشهور فصه. قال فإن دخل بشيء فيه اسم الله من غير حاجة كره، لأنه يصان عنه ذكر الله تعالى باللسان، فما كتب عليه اسمه أولى. شوف، لأن الذي باللسان أيها الإخوة كلمة قال، لو واحد مثلا في الخلاء قال سبحان الله، ها كلمة قالها وانتهت، لكن ورقة مكتوب فيها سبحان الله هي باقية. فشيخ الإسلام يقول فإذا كان يصان عنه ذكر الله تعالى باللسان فما كتب عليه اسمه أولى. قال بدليل إيش؟ قال بدليل المحدث يمنع من مس المصحف دون تلاوة القرآن، يعني باللسان أهوى. نعم، يعني باللسان أهوى، لأنه يقال المحدث يعني يقرأ القرآن لكن لا يمس إيش؟ لا يمس المصحف المكتوب، لأن مكتوب، فيعني المتلو أهون من الإيش؟ المكتوب. فنقول يعني المتلو أهون من المكتوب. الحادي عشر، ذكر الاستبراء من البول، الاستبراء من البول. طبعا هم يعني هنا يريد بالاستبراء يعني شيء زائد، يعني شيء زائد عن الاستبراء المعروف. الاستبراء المعروف ان الانسان يغسل، لكن هم يريدون هنا شيئا زائدا. قال ذكر الاستبراء من البول، روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا بال أحدكم فلينتر، ذكره ثلاث مرات. هذا حديث ضعيف كما في الضعيف 1621، وفي ضعيف الجامع 413. والمسألة موجودة عند شيخ الإسلام في شرح العمدة الأول 119، ومجموع الفتاوى 21106، وسنذكرها. قال وروينا عن الحسن أن الرجل كان يشكو إليه الإبردة. الإبردة برد في الجوف يترتب عليه دوام التبول وغلبته، يعني غلبة التبول. قال يشكو إليه الإبردة والتقطير من البول، فكان الحسن يقول له إذا بلت فامسح ما بين المقعد والذكر. نعم، يعني يمسح من أسفل الذكر إلى أعلى، يعني ليخرج ما فيه. قال ثم اغسل ذكرك ثم توضأ، فإذا فرغت من وضوئك فخذ كفا من ماء فانضحه في إزارك ثم احمل عليه كل شيء تجده. يعني إذا وجدت شيئا وسوست بشيء فاحمل عليه هذا الذي رششته. نقول دل على هذا حديث صحيح، كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه، هذا في صحيح الجامع 4697 وفي صحيح أبي داود 159 وفي الصحيحة 841. لكن أيها الإخوة، يعني هل هذه سنة يعني يداوم عليها، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يعني لبيان الجواز ويعني لشرعية هذا الحكم، لشرعية هذا الحكم للموسوسين؟ هذا سؤال مهم. يعني لو هذه سنة يداوم عليها فلماذا نحن لا نفعله؟ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. والذي يظهر والله أعلم أن هذا لمن يعني به وسواس، لمن به وسواس، فيحمل هذا الحديث على إيش؟ على هذا، وإن كان لفظه يدل على أنها سنة، على أنه سنة دائمة كان إذا توضأ، لكن يقولون كان لا تدل على المداومة وإنما تدل على أصل وقوع الفعل، تدل على إيش؟ على أصل وقوع الفعل. نعم. ولذلك الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثر، كما مر علينا في سنن أبي داود، يعني أحسن من جمع أحاديث الوضوء، عن كم نحن ذكرنا، ما أدري عن كم من الصحابة، هذا الكتاب أمامي، المذاكرة مهمة. نعم، عن 9 من الصحابة، 9 من الصحابة ب29 حديث، حديث عثمان 5 طرق، حديث علي 7 طرق، عبد الله بن زيد 3 طرق، المقدام 3، معاوية بن أبي سفيان 2، الربيح 6، عمرو بن كعب 1، ابن عباس 1، أبو أمامة 1، يعني 29 طريق عن 9 من الصحابة. قال باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه. فهؤلاء الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثر، يعني لم يذكروا ذلك، فلو كان هذا يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، حتى ولو بلاش من يعني 29 طريق، خلينا نقول في 3 طرق مثلا. فالمهم ان هذا لبيان الايش؟ لبيان الجواز ولمن به وسواس. قال وقال جابر بن زيد إذا بلت فامسح ذكرك من أسفل، جابر بن زيد أبو الشعثاء، قال ابن عيينة ينقطع عنك. ف فهذا الذي ذكره ابن المنذر. وأما شيخ الإسلام في شرح العمدة في صفحة 106 لا في صفحة 119 ذكر الحديث إذا بلى أحدكم فليمسح ذكره 3 مرات. وقال أبو الشعثاء وهو جابر بن زيد قال ولأنه بالمسح والنتر يسترخي ما إذ عساه يبقى ويخشى عودته بعد الاستنجاء, أي يقول لو في يعني بول باقي فيخرج. قال وإن احتاج إلى نحنحة أو مشي خطوات لذلك فعل وقد أحسن, يعني يتنحنح من أجل أن يخرج ما بقي من البول أو مشى خطوات. والله إن هذا شيء عجيب, هذا كله طبعا من يعني مما هو موجود في المذاهب, فهذا ذكره الشيخ هنا. قال وقيل بل يكره لأنه وسواس وبدعة, نقول وهذا هو الصحيح, لا نطر ولا مشي ولا نحنح ولا شيء, فهذا كله من البدع. وسنقرأه من عند شيخ الإسلام في الفتاوى 21-106 بحروفه. قال وقال أحمد إذا توضأت فضع يدك على سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل ولا تجعل ذلك من همك ولا تلتفت إلى ظنك. قال وإن استنجى عقب انقطاع البول جائز, نقول هذا هو الواجب عليه. نعم. قال ولا يطيل المقام إلا لغير حاجة, لأن المقام فيه لغير حاجة مكروه لأنه محتضر الشياطين وموضع إبداء العورات. ثم ذكر ما سبق ذكره عن لقمان الحكيم أن إطالة الجلوس يعني تدمي الكبد. طيب نرجع إلى هذه المسألة عند الشيخ في الفتاوى وما أبلغ ما ذكر هناك, مع أن هنا يعني شوف في شرح العمدة ماذا قال. سئل عن الاستنجاء هل يحتاج إلى أن يقوم الرجل ويمشي ويتنحنح ويستجمر بالأحجار وغيرها بعد كل قليل في ذهابه ومجيئه لظنه أنه خرج منه شيء, فهل فعل هذا السلف رضي الله عنهم أو هو بدعة أو هو مباح؟ فأجاب الحمد لله التنحنح بعد البول والمشي قال والطفر إلى فوق, يعني كأن كمان يعني زي ما بقوله ينجز لفوق وينزل. قال والصعود في السلم كمان يطلع درجات وينزل, والتعلق في الحبال, سبحان الله انظر كيف يعني الشيطان يفعل بالناس, يعني هذا كما صنف ابن الجوزي تلبيس ايش, تلبيس ابليس. وكذلك ابن القيم إغاثة اللهفان او اللهفان, فهذا كل مما يحذر, يعني شوف الى اي درجة. قال ايش كمان وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك, كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين. بل وكذلك نطر الذكر بدعة على الصحيح, لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سلت البول بدعة, لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له. قال والبول يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع بطبعه, شوف يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع بطبعه, وهو كما قيل كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در, يعني إذا تركه يقر البول في مكانه وإن يعني حرك وكذا يعني يدر وإن حلبته در. قال وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه ولو تركه لم يخرج منه, وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس, وقد يحس من يجده بردا لملاقاة رأس الذكر فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج. نعم. قال والبول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطر، يعني إذا انقطع خلاص يكون في رأس الإحليل لا يقطر. فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بإصبع أو غير ذلك خرجت الرطوبة، فهذا أيضا بدعة. وأنا أذكر قديما أننا لما ذكرنا هذا في شرح عمدة الأحكام كان يحضر الدرس طالب في الصف العاشر، في الصف العاشر، فيومها زودنا بمعلومة من علم الأحياء، معلومة مهمة جدا. قال: يا شيخ، نحن عندنا في الدراسة يقولون يعني في غدة في الذكر تسمى غدة كوبر، هذه الغدة وظيفتها تجفيف أو سحب بقايا البول، يعني بمجرد ما ينقطع فالغدة هذه بتعمل تجفيف للبول أو إيش أو تسحبه. فسبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم. والعجيب أن الناس إذا ذكرت لهم المسألة بأدلتها وإن ما في دليل ولو كان في شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، يعني ربما لا يقتنعون ويقول ما في مانع، يعني هذا نحن ننظف و و و. ولما يسمع هذا العلم علم الأحياء وإن في غدة كوبر وبتعمل تنظيف وتنشيف يقتنع، إيش هذا؟ نعم. سبحان الله، يعني الخبر الصادق من الله ورسوله يقوم مقام الإيش؟ يقوم مقام الحس. نعم والله يقوم مقام الحس. نعم. قلت مرة لأولادي يعني لو كان الميت يعني يعيش في حياة البرزخ بروحه وبدنه، وخلينا نقول يعني لما مات حطينا معاه تلفون مثلا، وبعدين وهو في حياة البرزخ نحن نتصل عليه: كيف حالك يا فلان؟ فيرد يقول: أنا بخير وكذا. فهل يعني هل نحن سنزداد يعني حرصا على العمل الصالح وألا نتعلق بهذه الدنيا؟ فيومها يعني قلت يعني خبر الله ورسوله يعني أبلغ من هذا. قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فيه: وما ينطق عن الهوى. فهذا والله يكفي، هذا والله يكفي، إن هو الإنسان يعني اعتاد على الحسيات. نعم. ثم تأتي الآية البليغة. طيب، الله عز وجل قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا، وقفوا على النار يعني شفوا بعينيهم، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون منه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهو الإنسان إنسان، يعني الله عز وجل يقول ولو ردوا بعد ما شافوا بعينيهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا هذا شاف بعينيه، فكيف بهذا اللي اتصل بالتلفون وأخبره أنه يعيش في الجنان وهو. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يجعلنا في طاعته. رب اجعلني مقيم الصلاة، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. نعم. فالشيخ يقول يعني فهذا أيضا يعني بدعة، وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء، لا بحجر ولا بإصبع ولا غير ذلك، بل كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائما، صح؟ هذا مجرى دوما يرشح حتى يبقى رطبا، فهو يعني يرشح دائما. قال: والاستجمار بالحجر كاف لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء، ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء، فإذا أحس برطوبته قال هذا من ذلك الماء. فالشيخ يعني طبعا هذا الذي ذكرناه من الحديث، فالشيخ يقول: ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه الماء، لكن هل هذا للموسوسين كما تقدم في ثنايا كلامه، أم أن هذه يعني سنة يداوم عليها؟ عرفت ما فيه. قال: وأما من به سلس البول فهذا يتخذ حفاظا يمنعه، فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلي، وإلا صلى، وإن جرى البول كالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من آداب الإيش؟ آداب التخلي. آداب التخلي. وذكر الشيخ أيضا هنا في صفحة 105، قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الإيش؟ في الخروج. وهذا قد يجعل في يعني في أبواب الاستنجاء، لأن نحن عندنا تخلي، التخلي يعني عند الدخول، وأما الخروج فيتعلق بالإيش؟ بالاستنجاء، لأنه بعد أن يتخلى يعني يستنجي. فالمهم ما في مانع أن نذكرها الآن في صفحة 105. قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. قال: وهذا عكس دخول المسجد، لأن اليمنى أحق بالتقدم إلى الأماكن الطيبة، وأحق بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى، وكذلك قدمت في الانتعال دون النزع لأنه صيانة لها. يعني شوف، حتى يعني شوف تصان اليمنى إلى آخر شيء، يعني يبدأ باليمنى لبسا وآخرها إيش؟ نزعا. لماذا؟ صيانة لها. قال: وهذا فيما يشترك فيه العضوان اليمنى واليسرى، فأما ما يختص بأحدهما فإنه يفعل باليمين إن كان من باب الكرامة كالأكل والشرب، وبالشمال إن كان من باب إزالة الأذى كالاستنجاء والسواك. نعم. ما أريد في هذه المرة أن أدخل في أبواب الاستنجاء، فنكتفي بهذا هذه المرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.